بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق بالحامل والمربع من راجح فيها؟ عندك أضيف من راجح أن لهما الفطر وعليهما القضاء، وأما الفدية فلا دليل عليها. ما الدليل على ذلك؟ حديث أنس بن مالك الكعبي أن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. معلوم أن الوضع عن المسافر إنما هو وضع أداة، فكذلك نعم عن الحبلى والمرضع يبقى عليهما القضاء. بعض الخشال إذا تكرر على المرأة حمل ورضاع مدة سنوات كثيرة لا تستطيع الصوم لضعفها، فمثل هذا إذا تراكمت عليها سنوات كثيرة يشق عليها القضاء تعمل بالفدية أخذا بفتوى ابن عمر وابن عباس إذا شق عليها، وما إذا كانت تستطيع القضاء فالظاهر أنه ما زال عليها القضاء. ابن عمر أفتى بالفدية في هذه المسألة، فيظهر أنه أيضا في تلك المسألة يرى الفدية من باب أولى. إذا كان أفتى بالفدية على الحامل والمرضع فكأنه يرى ابن عمر على الشيخ الكبير والمرأة أيضا العاجزة من باب أولى. طيب، وصلنا إلى ما يتعلق بالصبي. قال تاسعا الصبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: تاسعا الصبي. قال النووي رحمه الله: في المجموع لا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف. قلت: ويدل عليه حديث علي وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. المسألة العاشرة: إذا أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر أثناء النهار فليلزمه إمساك بقية يومه. من يجيب؟ إذا بلغ أثناء النهار كان مفطرا فهل يلزم إمساك بقية اليوم؟ ما يلزم. لماذا؟ لأنه قد أفطر في أول اليوم بترخيص الشارع وليس مأمورا بالصوم في بداية اليوم، وكذا المجنون كان غير ملزما بصيام أول اليوم ولم يدرك اليوم من أوله، فالذي يظهر أنه يلزمه من اليوم الآخر، وهذا يخالف صورة الرؤية إذا لم تبلغه إلا في ذلك الوقت، لأن الإنسان مأمور لأنه من المكلفين بصيام ذلك اليوم، بعكس الصبي ليس مكلفا بصيام ذلك اليوم، أو الكافر ليس مكلفا لأنه لا يؤمر بفروع الشريعة إلا تبعا للإسلام. قال: في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه يلزمهم إمساك بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري، وقاسوا ذلك على من علم بالهلال أثناء النهار. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. القول الثاني أنه لا يلزمهم إمساك ذلك اليوم، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وهو ترجيح ابن حزم في غير المجنون. يعني ابن حزم يرى أن المجنون أيضا يلزمه كالقول الأول، وذلك لأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرا وباطنا، فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر. وانفرد أحمد عن المذاهب الثلاثة بوجوب القضاء عليه. والراجح أنه لا يلزمه الإمساك ولا قضاء عليه. لماذا لم يلزمه قضاء هذا اليوم؟ أنه ما أدرك اليوم من أوله فليس مكلفا فيه، ليس مكلفا بصيام ذلك اليوم لأنه ما أدركه من أوله، ما أدرك وقت العبادة فوقتها يبدأ بطلوع الفجر. والراجح أنه لا يلزمه الإمساك ولا قضاء عليه، وذلك لأن كل واحد منهم لم يكن مخاطبا في أول النهار، فلما زال مانع التكليف لم يدرك وقت العبادة فلم تجب عليه. وأما قياسهم على من علم بالهلال أثناء النهار فقد أجاب ابن حزم بأن هذا يجب عليه الإمساك من أول النهار، وأما الكافر والصبي فإنه لا يجب عليه ذلك بل يباح له الفطر، يعني الكافر مأمور بفروع الشريعة لكن لا يؤمر بها إلا تبعا للأصل، لا يباح. نعم، فلذلك إذا أسلم جب ما غيره من الذنوب أو جب جميع الذنوب وصار بعد ذلك مخاطبا بها، فيتوجه الخطاب للكافر بعد إسلامه فصار كأنه مباح له، يعني قول ابن حزم بل يباح له الفطر يعني الصبي هو المباح له، المجنون أيضا. أما الكافر جعله في حكمه لأنه لا يتوجه له الخطاب إلا بعد الإسلام. قلت ومعنى ذلك أن الكافر والصبي والمجنون ليسوا مخاطبين بالصوم من أول النهار، يعني هذا التعبير أحسن من تعبير ابن حزم أنه يباح لهم الفطر، لأن الكافر لا يباح له ذلك، لكن لما كان الخطاب لا يتوجه له إلا بعد إسلامه صار في حكم ذلك. قال ومعنى ذلك أن الكافر، قلت ومعنى ذلك أن الكافر والصبي والمجنون ليسوا مخاطبين بالصوم من أول النهار بخلاف من لم يعلم بالرؤية فهو مخاطب بالصوم ولكن لم يبلغ ذلك فافترقت الصورتان، وبالله التوفيق. لأن الأرجح في هؤلاء أنه يلزمهم الإمساك من اليوم الذي بعده، وأما ذلك اليوم فلا يلزمهم، ولا أحوط ولا أفضل إذا كان يستطيع أن يصوم بقية اليوم يمسك مع الناس، لكن قد يكون ماذا لم يكن مستعدا أو جائعا أو ما شبه ذلك فتكليفه فيه نظر. فإذا كان الصبي صائما ثم بلغ أثناء النهار وهو صائم عليه المواصلة فقط، لأنه صائم تنفلا في بداية أمره كان في حكم النافلة فأجزاه إن شاء الله، كما في الصلاة أيضا. لا، بعد أن علم ما يباح له الفطر، بعد أن بلغ أنه وافق صيامه. قال عاشرا المجاهد في سبيل الله. قال الحافظ المقيم المجاهد في سبيل الله هل يجوز له الفطر بدون سفر؟ يعني يجوز يشرع، بل قد يجب إذا خشي من الضعف أمام الأعداء حتى وإن لم يكن مسافرا، وإن لم يكن مسافرا كما سيأتي في كلام ابن القيم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله فلو اتفق مثل هذا، يعني لقاء العدو في الحضر، وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية وأبي يفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. من هذا العدو؟ التتار. لما لقوا العدو بظاهر دمشق ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. وكانت رخصة يعني كانوا قريبا ولم يحصل اللقاء. ثم نزلوا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطروا. هذا حديث أبي سعيد، وهو وإن كانوا في سفر في عام الفتح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علق الفطر والأمر بالفطر بماذا؟ بملاقاة العدو. قال فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، هذا سبب آخر غير السفر. والسفر مستقل بنفسه ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. انتهى من زاد المعاد. يعني لو قال قائل أمرهم بالفطر لأنهم في سفر، فألغى الوصف والتعليل الذي علل به الشارع وأتى بوصف وتعليل من عنده، فعلق الحكم بتعليل مخالف بتعليل الشارع لأنه قال إنكم مصبحوا عدوكم، ولأن الفطر في السفر رخصة وليس واجبا، ولكن أوجب عليهم الفطر لملاقاة العدو. قوله ماذا؟ العساكر الإسلامية، وبه أفتى العساكر، ضم العساكرة تكون بالفتح، العساكرة الإسلامية أيضا وصف هو يعزي إلى أن ابن تيمية هو الذي أفتاه. طيب قبل الشروع في حديث أبي هريرة ما يتعلق بالأسير المسلم إذا أسر عند الكافرين وأودع في سجن لا يرى فيه شمسا ولا ليلا ولا نهارا ولا يعلم متى دخول الشهر ولا خروجه، فكيف يصوم؟ من عند الجواب عندك؟ نعم تقدير. طيب أولا لو كان التردد مثلا في دخول الشهر فقط، مثلا يعلم أن اليوم شعبان لكن ما يعلم رؤية الهلال، كيف يصنع؟ ما يتعلق بالرؤية فقط ما يعلمها، مثلا أودعه السجن في 15 من شعبان فحسب عليه، هل يتم شعبان أو ينقصه؟ ماذا يصنع؟ يتم، لأنه ما يبقى على اليقين شعبان فيتم العدة لشعبان، هذا ما فيه إشكال لأنه يعمل باليقين حتى يكمل العدة لقوله فإن غم عليكم فأكمل العدة، فهو في حكم من غم عليه. وكم يصوم رمضان؟ 29 أو 30 على هذا؟ نعم يكمل 30 أيضا، لاحظ لا يخرج من رمضان إلا بيقين. طيب هذا في حق من يعلم العدد، بقي من أودعوا ولم يتميز له الأشهر، لم يتميز له الشهر، قد يتميز له إلى حد ما مثلا أنه بنصف الشهر أو كذا فيستطيع أن يحسب عليه، مثلا دخل أودعوا هذا المكان وهو في يغلب على ظنه أنه بعد العاشر من شعبان فيقدر على ما غلب على ظنه، ما فيه إشكال. بقي إذا لم يتميز له الشهر بالكلية، ما يعلم في أي شهر كان، كيف الصنيع هنا؟ نعم يصوم شهر من السنة. طيب الآن يبقى على أصله الأصل أنه ما يصوم، قد يطول به المدة سنوات ما يعلم، أنه قلنا يتأخر حتى يخرج يجتهد، لا ما سيخبرون هذا، قد يكون ما يدخلوا له للطعام فقط يعني. نعم الجمهور على أنه ما يترك الصوم، يصوم شهرا أيضا. ابن حزم قال يسقط عليه في هذه الحالة حتى يخرج، ثم نعم حتى يخرج، ما أوجب عليه الصوم بالكلية. طيب أما الجمهور والصحيح أنه يلزمه صيام شهر من كل سنة، من كل سنة تمر عليه يلزمه صيام شهر، لأن الله ألزمه بصيام شهر في كل عام. بقي قالوا إذا وافق أنه صام أيام رمضان، اجتهد فوافق أنها نفس الأيام فلا إشكال، وافق بعد ذلك علم أن صومه كان بعد رمضان، أيضا قالوا يجزئه، الأكثر على أنه يجزئه في حكم القضاء، في حكم القضاء. لكن قالوا إن وافق أيام عيد يقضي بدلا، لأنه لا يجوز له صيام أيام العيد. هذا إذا تبين له الأيام بعد خروجه، هذا إذا حصل التبين بعد ذلك، إذا حصل التبين في أي وقت كان الصوم. فإن وافق قالوا أيام العيد أو أيام التشريق يقضي بدلها، وإن وافق أنه صام أيام أخرى فلا إشكال. واختلفوا فيما إذا تبين له أنه صام قبل رمضان، يعني وافق أنه صام شعبان أو رجب قبل الفريضة التي فرضها الله عليه، فأكثر الشافعية والحنابلة وكذا الحنفية في هذه الصورة يجبون عليه الإعادة لأنه صام قبل الفرض، يلزمونه بالإعادة. والصحيح أنه لا يلزمه لأنه أدى اجتهاده، أدى باجتهاده. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو قول أيضا بعض الشافعية والحنابلة، قول بعض الشافعية والحنابلة أنه لا يلزمه الإعادة في هذه الحالة، وأكثرهم على أنه يلزمه الإعادة، وكذا المالكية أيضا يرون الإعادة. وينوي به نعم أداء أو قضاء، فإن وافق وقته فبها، وإن لم يوافق فهو في حكم القضاء، في حكم أنه قضاء. ويمكن أن يحتاط لنفسه ويتأخر حتى لا يقع صومه قبل العبادة التي أمر الله بها. الأفضل في حقه أنه يتأخر، يعني إذا لم يتيقن من الشهر فيتأخر خير له، إذا لم يتيقن فيتأخر، يعني إن غلب على ظنه أيضا يعمل بغلبة الظن. أما وهو في شك فالأفضل في حق الشاك التأخر حتى إذا لم يقع في نفس الأيام فيقع ماذا؟ قضاء. والله أعلم. بقي إذا كان يعلم شهر رمضان لكن لا يعلم متى دخول الليل والنهار، يعني علم أن الشهر دخل لكنه في ظلمة تحت الأرض، هذا يحصل حتى في هذه الأيام في بعض السجون قد تكون مظلمة، ما يعلم متى تطلع الشمس ومتى تغرب. نعم يقدر القدر، يعني يحتاط بزيادة النهار، لا بس يأتي بقدر ذلك، هذا هو ذكره النووي، يعني طرق هذه المسألة النووي رحمه الله وقال يا نعم يقدر القدر بالتقدير الذي يعلمه، كما تقدم في حديث الدجال اقدروا له قدره في الصلاة. فإن تبين له أنه صام الليل ولم يصم النهار النووي يقول يقضي، والله أعلم. قال لأن هذه أشياء خفيفة ما ليست تكليفا قويا، لهذا إذا تبين، إذا تبين مثلا أن بعض الأيام كانت صلاها في أو صام الليل دون النهار، فالذي يظهر يعني النووي يقول بلا خلاف، ويظهر أنه مقصوده بلا خلاف عند الشافعية، ولكن رأينا المسألة في كتب الحنابلة والمالكية. والله المستعان. طيب راجع لهذه المسألتين أو الثلاث، مجموع للنووي الجزء السادس، الجزء السادس صفحة 288، و296 288 و296 المغني لابن قدامة الجزء الرابع صفحة 423 المغني الرابع 423 البحر الراهق الثاني 283 البحر الرائق هذا لابن نجيم الحنفي الثاني 283 مواهب الجريد الثالث 354 مواهب الجليل الثالث 354 الإنصاف الثالث 198 مواهب الجليل الثالث 354 الإنصاف الثالث 198 قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ المسلم قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة المسألة الأولى كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدا مقيما واضح الحديث دليل عليهم ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة عليه لحديث الباب وذهب ابن سيرين والنخعي والشعبي وسعيد بن جبير لأنه لا تلزمه كفارة لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها فلا تجب في أدائها كالصلاة وهذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنص والصواب قول الجمهور ولعل من خالف لم يبلغه الحديث المذكور والله أعلم المسألة الثانية ماذا يجب عليه في هذه الكفارة ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه تلزمه كفارة المظاهر مرتبة واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم أنه بدأه بالرقبة قال لا قال هل تستطيع قال لا فمرتب الأمر مرتب فيه واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم وخالف مالك فقال بالإطعام فقط ولا يأخذ بعتق ولا صيام هكذا وقع في المدونة من جمع الإمام مالك المدونة الكبرى جمعها ابن القاسم رواه الشحنون من رواية ابن القاسم عن مالك فهي نقولات ابن القاسم عن مالك عبد الرحمن بن القاسم كان اسمه قال وخالف مالك فقال بالإطعام فقط ولا يأخذ بعتق ولا صيام هكذا وقع في المدونة وقد وجه بعض أصحابه هذا القول على أنه أراد الاستحباب بالبدء بالطعام قد احتج له بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ولم يقع فيه سوى الإطعام حديث عائشة حصل فيه اختصار حديث أبي هريرة أتم قال الحافظ بن حجر رحمه الله ولا حجة فيه لأن القصة واحدة وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها ووردتها عائشة مختصرة أشار إلى هذا الجواب الطحاوي قال وقد ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضا والصحيح قول الجمهور والله أعلم والعجب ما نقل عن مالك ولعلها رواية غير مشهورة عنه وإلا فقد جاء عنه أيضا القول بالثلاث الأمور عتق الرقبة والإطعام وصيام الشهرين نعم والصيام فهذه رواية خلاف المشهور في مذهب مالك والتوجيه عند بعض أصحابه أنه أراد استحباب البدء بالطعام لأنه كان يرى التخيير كما سيأتي في المسألة الثانية كان يرى التخيير قال المسألة الثالثة: هل يلزم الترتيب في هذه الكفارة؟ في المسألة قولان: الأول أنه يلزم الترتيب، وهو قول جمهور العلماء المشهور عن أحمد، وبه يقول الثوري والأوزاعي والشافعي، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الكتاب. الثاني أنه لا يلزمه الترتيب، بل هو على التخير في الأمور المذكورة. ما هي هذه الأمور التي هو مخير فيها عندك؟ أنت يا أخي أمامك عبد الله، أنت عتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. يعني القول الثاني يرون أنه يختار واحدة من الثلاث اختيارا مخير بينها، لكن حديث الباب يدل على الترتيب، أنه بدأه بعتق الرقبة، هل تجد؟ فلما قال لا نقله إلى الصيام، فلما قال ما أستطيع نقله إلى الإطعام. قال الثاني أنه لا يلزم الترتيب، بل هو على التخير في الأمور المذكورة في هذا الحديث، وهو رواية عن أحمد ورواية عن مالك، واستدلوا بما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المجامع في نهار رمضان. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أخرج هذا رواية مسلم بالتخير، أي رواية مالك وجاء عن غيره. وقد أجاب الجمهور بأن هذه رواية شاذة، وأن المحفوظة هو رواية الترتيب التي تقدمت في الكتاب، والذي رواها على التخير هم مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان، أربعة أقواهم حالا مالك رحمه الله، ولكن قد خالفهم أكثر من 30 شخصا. قال: ولكن قد خالفهم جمع كبير فرأوا الحديث بالترتيب، منهم ابن عيينة وشعيب والأوزاعي والليث وإبراهيم بن سعد ومنصور وآخرون، حتى قال الحافظ: بل روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام 30 نفسا أو أزيد. والصواب والقول الأول وجوب الترتيب، وهو ترجيح النووي والحافظ الصنعاني وغيرهم والله أعلم. كان الصحيح أنه يلزم الكفارة مرتبة كفارة الظهر. المسألة الرابعة: هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مكرهة؟ في هذه المسألة قولان: الأول أنه يلزمها الكفارة، يعني هذا القول الأول، ألزموا كفارتين، كفارة على الرجل وكفارة على المرأة، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور بن المنذر ورواية عن أحمد، وقول للشافعي وأزال الحافظ الجمهور. واستدلوا بقوله في حديث المجامع امرأته في نهار رمضان في بعض طرق الحديث: هلكت وأهلكت. وقالوا: بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر، كما أنه محرم عليه فهو محرم عليها أيضا، وكما أنه أفطر فهي أيضا افترت بنفس الذنب. وقد رجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله. الثاني أنه لا يلزمها الكفارة، بل هي خاصة بالرجل، وهو قول حسن والأوزاعي ورواية عن أحمد، وقول للشافعي وهو الصحيح عند الشافعية، وهو قول داود وأهل الظاهر وابن حزم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. جاء زيادة في خارج الصحيح عن نفسك، ويأيدها رواية في البخاري بلفظ: أطعم هذا عنك، فأفرده بالخطاب ولم يتعرض للمرأة. وكذا قوله: هل تجد، هل تستطيع. وكذلك استدلوا بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إعلام المرأة بالكفارة مع الحاجة، يعني لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المرأة بالكفارة، قالوا دليل على نفتفى بكفارة واحدة لهذا الحال. وأجابوا عن أدلة الجمهور الذي هو القول الأول، قولوا: أهلكت وأهلكت، هذه الزيادة ضعيفة، وقد ذكر البيهقي أن للحاكم ثلاثة أجزاء في بطلانها، وقد لخص الكلام عليها في الفاتح قال الحافظ: ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة، بل لا يلزم من قوله أهلكت إيجاب الكفارة عليها، بل يحتمل أن يريد بقوله أهلكت أي أثمت، وأهلكت أي كنت سببا في تأثيم من طاوعتني فواقعتها، إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة، ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا نفيها، يعني هذا اللفظ ما يكفي في إثبات الكفارة، مقصود به أنه وقع في الذنب وأوقع امرأته معه. إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا نفيها، أو المعنى هلكت حيث وقعت في شيء لا أقدر على كفارته، وأهلكت أي نفسي بفعل الذي جر علي الإثم. الثاني قالوا ولا يلزم من اشتراكهما في تحريم الفطر عليهما اشتراكهما في وجوب الكفارة، بل الحديث يدل على أنه ليس عليها كفارة لعدم أمره صلى الله عليه وسلم للمرأة بالكفارة. وأجاب الجمهور عن هذا بأنها قضية حال، فالسكوت عنها لا يدل على الحكم، الاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار، ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن حالها مع عدم علمه بأن لها عذرا، ولم يسأل المجامع عن امرأته ألها عذر في الإفطار أم لا، أتستطيع على الكفارة أم لا، بل وجه الأسئلة والخطاب له وحده. والقولان قويان والثاني أقرب، الله أعلم، كأنها خاصة بالرجل والله أعلم، لأنه هو الذي يتحكم بهذا الأمر، والقول الأول له قوة، لكن هذا أقرب أنها على الرجل فقط. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في ذلك المجلس إلا كفارة واحدة، ولم يتعرض لكفارة المرأة. نعم، هو في وقت بيان وفتوى، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.